السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وما جاء فيها من تفسير، وذلك للحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. قد وصلت من القراءة قال الله تعالى في كتابه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. سؤال: من قال أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر لا رب إلا الله، كما يقوله المتكلمون والديوبندية و مثلهم اليوم جماعة التبليغ، فهل قوله هذا صحيح؟ وكيف تبطل قوله مما قرأت؟ ليس بصحيح. مما قرأت كيف تبطل قوله مما قرأت الآن؟ كيف تبطل قوله إنه ليس لا خالق لا رازق إلا الله، وقرأت أنت آيات أو سمعت آيات، كيف تبطل من خلال ذلك؟ إيه بس الآية ما هي إلا تدل على أن الربوبية أو التفسير لا إله إلا الله بلا خالق للسماوات والأرض ولا رازق من السماء ولا إلا الله، أن هذا التفسير باطل مما قرأت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. أكمل لكن أكمل استدلال ما وجهه. ولئن سألتهم من خلق السماوات يقولون الله وحده خلق السماوات والأرض وخلقها. فكيف استنبط من هذا أن ليس معنى ذلك لا خالق لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله؟ كيف استنبط من قول المشركين أن هذا ليس معنى لا خالق لا رازق لا إله إلا الله خالق لا رازق إلا الله؟ إيه طيب جيد جيد، بس كيف تستنبط من هذا أن ليس معنى لا إله إلا الله النبي كان يدعوهم إليها قولوا لا إله إلا الله، أن ليس معناها لا خالق للسماوات والأرض لا رازق إلا الله؟ ليس هذا معناها، معناها لا معبود حق إلا الله، وليس لا خالق لا رازق إلا الله وحده، ليس توحيد الربوبية بل توحيد في العبادة. وجه الاستدلال
أن مشركين قريش المشركين الأولين كانوا مقرين بأن الذي خلق السماوات
ومع ذلك
لم
يدخلوا بالإسلام، واضح؟ فلو كان معنا لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لقلنا أنهم استجابوا للنبي، ما استجابوا، فكونهم يوحدوا الله في ربوبيته ويقولون لو سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر إلى آخره يقول الله، فدل أن ذلك ليس المعنى الصحيح، وإلا لما قاتلوا النبي ولما خرج من عندهم خائفا إلى المدينة، فلم يدخلهم اعترافهم بالربوبية أنه لا خالق لا رازق إلا الله في الإسلام، فما استجابوا للنبي. إذا لو كان هذا معناها لكانوا مسلمين، لأنهم يقولون الله وحده خالق السماوات، لكن ما أدخلهم في التوحيد. التوحيد المراد توحيد العبادة، لا إله إلا الله توحيد العبادة، يعني لا معبود حق إلا الله، ليس لا خالق لا رازق. أعيد حتى تفهم، لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لكان اكتفى النبي بذلك منهم ولم يقاتلهم ولم يهاجر من عندهم ولم يريدوا قتله، لكن مع كونه يقول لا خالق لا رازق إلا الله كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، هذا لا يكفي لدخولكم بالإسلام، بل معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ليس لا خالق لا رازق. الدليل كانوا يقولونها لا خالق لا رازق لم يدخل في الإسلام، فدل المطلوب منهم توحيد العبادة، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أرأيتم كيف يوسف التوحيد؟ هذه كم جملة كررناها 60 مرة، بينا أن معنى لا إله إلا الله في القواعد الأربع لا معبود حق إلا الله. لما؟ لأنهم كانوا كفار قريش يعترفون أنه لا معبود لا خالق لا رازق إلا الله، ولم يدخلوا في الإسلام لأنهم ما أفرض الله بالعبادة وقالوا لا إله إلا الله، والنبي كان يقول لهم قولوا لا إله تفلحوا، ما أفلحوا لأنهم ما قالوا، بل قالوا لا خالق لا رازق الله، فلم ينفعهم ذلك. وهذا نفسه اللي يدعو لأن إليه الدوبندية، محمد إلياس دوبندي، وهو الذي أسس جماعة التبليغ، فيفسرون توحيد الألوهية لا إله إلا الله لا خالق لا رازق، أو لا قادر على اختراع إلا الله، هو اللي يقدر على اختراع، واخترع وحده وخلق وحده ورزق وحده، طب ما يدخل بالإسلام حتى يوحده في العبادة. لكن أما ترى أنهم يعبدون الله بالطواف يحجون، لكن يعبدون معه غيره من اللات والعزة، يطلبون منه الشفاعة عند الله، فصاروا عبدين لغير الله، فلم يقولوا لا إله إلا الله، وقاتلهم النبي ليكون يكون العبادة كلها لله، الذبح لله، النذر لله، الخوف، الرجاء، التوكل. طب خلنا نسأل اثنين صغيرين حتى نطمئن على الكبار، نسأل الصغار حتى نطمئن على الكبار. قال الله تعالى، أنت صغير، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس، كفار قريش، والقمر، يقولون الله خلق الشمس وحده والقمر وحده، كيف تستدل بهذا على أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس لا خالق القمر والشمس إلا الله؟ يشرح له عبد الفتاح، ارفع صوت، أنه لو كان معنا لا إله إلا الله لا خالق لا رزق إلا الله لكان من يشرح، ارفع صوت، لو كان معنا، أي لو كان معناها لاكتفى بها النبي، أنهم يسخرون إلى الله خالق القمر الشمس لم يدخلوا في الإسلام. واللي يريد النبي ليدخل في الإسلام أن يقولوا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فدل أن الكلمة الذي كان يدعوهم إليها النبي لا مع لا إله إلا الله قل لا إله تفلحوا، أن معناها لا معبود، يعني لا تعبدوا غير الله، لا تذبحوا إلا لله، وليس أن الله وحده خلق الشمس والقمر، هذا يدخل في الإسلام. اعتقاد من الله خلق الشمس والقمر، توحيد الله بأفعال الربوبية لا يكفي، بل الذي يعني بلا إله إلا الله الإله هو المعبود، أي لا تعبد إلا الله، هم كان يعبد غير الله، يذبح غير الله، ينذر غير الله. وضحت؟ وهذا مهم جدا أن تعقلوه وتعلموه. هذا هذه الآية من دلائل إيش؟ من دلائل تفسير معنى لا إله إلا الله، أنهم كانوا يقولون لا خالق للسماوات والأرض والقمر إلا الله، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، فيقول لا إله إلا الله إله معبود حق الله، الإله المعبود تأله تعبد، بل قاتلوا النبي، بل قاتلهم النبي مع كونه يقول الله خالق وحده رازق وحده، لأنهم لم يسلموا بتوحيد الإلهية أو إفراد الله بالعباد. وضحت؟ نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله: ولا يزال التفسير متصلا في سورة العنكبوت، وقول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني جبير بن عمرو القرشي، قال: حدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين: أصمحة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى، فآواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
الهجرة لها شرف، وهي أن يكون المهاجر قد تحقق عنده كفر البلد الذي هو قائم فيها، وأنها ليست دار الإسلام، وأنه يفتن في دينه ويعذب، أو أنها لا تقام في دينه الشعائر، الأذان والصلاة والجمعة والأضحية والحج، فإذا منع ولي الأمر شعيرة من تلك الشعائر ولا يستطيعون يفعلونها كما لو منع ولي الأمر عياذا بالله الصلاة، قال لا تصلوا الفجر، فمن صلى الفجر عذبناه أو سجناه كما كان يفعل في سوريا على يد حزب البعث في بعض الفترات، فلا يستطيع يدي الشعائر الظاهرة، وتمنع الشعائر الظاهرة كالجمعة كالأضحية فتمنع، فلا يستطيع فعلها، وإذا فعلها يحصل له عذاب. فإذا كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه يذهب إلى بلد يعبد الله فيها مستريح وتظهر فيها شعائر الإسلام، أما ما نراه اليوم من تزييف لهذه الحقيقة الشرعية كما يفعل هذا الذي يسمى العميد سعود، والثاني هذا المسود وجهه المبيض، يروحون لبريطانيا يقول هاجرنا في سبيل الله، يتركون دار الإسلام التوحيد أسسها التوحيد والأذان والصلاة الجمعة والأضاحي وغير ذلك من شعائر الإسلام، ويذهبون لبلاد الصلبان تعلن الكفر بالأجراس على الكنائس، وإن كان لمنكرات فالمنكرات في تلك البلد أفظع وأعظم من إظهار الشذوذ الجنسي والخمور، فلا حجة لا في العقيدة ولا في العمل، وإنما مقصود من إظهار تلك الهجرة المزيفة الإثارة على ذات الأمور، إن يعني بلدكم أشد كفرا من البلد اللي هجرت إليه فهي أحسن، فلا بد أن حاكمكم يزول، رسالة للناس يعني في هذا البلد، وذلك يجتهدون على المواطنين من طريق التواصل الاجتماعي يحثوهم على الخروج، وإنما أنا خرجت يقول للمنكرات في هذه البلد، وأشد المنكرات يعني اللي يقول أنا يقول يظهر أغنية يظهر طيب، هذا لمم، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وقال في آية أخرى إلا اللمم، فتذهب من اللمم إلى الشرك الأكبر وإعلان عبادة المسيح من دون الله، فلماذا لم تغير عليهم أنت وتقوم تصدع بالحق هناك في أسواقهم، وأن هذا المسيح الذي تعبدونه باطل إلها ولا إله إلا الله، تدعو للتوحيد وتفعل مثل شعيب. شعيب ليس فقط أنكر الشرك بل أنكر معاصي يفعلون كتطفيف الميزان، فأنكر عليهم الشذوذ الجنسي وأنكر عليهم هذه المنكرات العظيمة اللي يفعلونها. إذن هذا يدل أن كما قيل أن الخوارج من السورية والإخوان المسلمين حظهم من إظهار مثل هذا الدنيا، إذ أنه كان لو كان دين كما قال حسن البصري لما سئل عن الخوارج، الخوارج وإن اختلفت أسمائهم كما قال حسن البصري وغيره، فيشتركون في السيف على أمة محمد، سيف اللسان وسيف البنان، كله يخرجون باللسان والسنان، دل ذلك على بطلان قوله. وإنما كما قال حسن البصري لما قال ما تقول الخوارج، قال أهل دنيا، قال الرجل يحمل رمحة فلا يفتر حتى ينكسر في سبيل الله، قال أليس التوحيد قائم، الصلاة قائمة، الحج قائم إلى آخره، قال نعم، قال فإذا خرجوا لأجل المعاصي يعني واللمم أليس يريدون الدنيا؟ الذي نام عن الخروج عن أجل المعاصي هم خرجوا، فإذا يريدون إيش؟ الدنيا. قال من رأى من أمير شيء يكرهه هل يصبح؟ إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من عصية الله فكروا لا يأتون، لا تنزعوا من طاعته، عاندوا الرسول وخرجوا من أجل المعاصي، صار خروجهم إيش؟ دنيا ولا الدين؟ الدين ينكر عليهم إذا خرجوا، معنى ثاني وهي إرادة الدنيا، مرهم الدين بالصبر على المنكرات لمنهي الأمر لو ظهر. نعم.
قال ثم قال تعالى، قال المصنف رحمه الله ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه، ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له جاز أفضل فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووفاه أتم الثواب ووافاه أتم الثواب. ولهذا قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. نعم أجر العاملين، نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا أي على دينهم، وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله قال أخبرني أبي قال حدثنا صفوان المؤذن قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام الأسود قال حدثني أبو معانق الأشعري أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام. قال وعلى ربهم يتوكلون.
أولا يعني قد حصل التقصير في نصيحة رسول الواحد القديم، نصحنا فما تعظنا. فبين نصيحة الرسول وزمننا هذا يعني 14 قرن كما يقال، 1400 سنة. في أمور أو تكلم في أمور غالبها الاجتماعات الأسر في الإجازات وكذا، يعني دنيوية، فما أطعنا رسول الله فيما حثنا عليه، بل استوحشنا من نصيحته. استوحش الناس كثير من الناس من نصيحته لأنهم لم يتعودوا عليها ولم يقوموا بها. بل من تكلمت الآن من نصيحته نظر بعضهم إلى بعض، سلامات وشو ذكر الموت أكثر من ذكر هذه اللذات. فلو بدأت الآن تقول سبحان الله نسأل الله يرحمنا كل نفس ذائقة الموت، كل المجلس ينظر لك الغائب من ما إنه مو متعودين إيش ها النصب الموت إلا مقدمة لرجل مات من الجيران من الأهل والأسر، فشارك الخرب الغريب. بل أنا وقفت على ذلك، جئت في مجلس ذكرت، فقال بعض وجهاء يعني كبار، قلت لنفس سبحان الله يعني ذكرت في الموت على ما ذكر النبي، قال أكثر من ذكر هذه اللذات أكثر، يعني لو ذكرته مرة في السنة مرتين لم تطع الرسول أكثر. عيالك كما تكثر اختبارات اليوم ادرس يا ولد افعل، انك تخاف على مصيره، مصيره بالموت اشد. فقال لي احدهم والله يعني ما ودنا السيره هذه، حد لنا الان يعني استمتع بالمجلس لا تجيبون هذه السيره. ليش؟ قال هذا مو متعود يسمع، هذا سند عالي انقله لكم، لا يتعود. إذن لم نطع الرسول صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، أو كثير منا لم يطع فيما وصانا به، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أكثر ذكر هذا من اللذات يعني الموت، وانظر ما سماه هذه اللذات قاطعة، قاطع لذة الجماع، لذة الزينة وطلبها، لذة الجمال والنظر إليه، لذة المركب، لذة السكن، لذة النزع، لذة كل اللذات يقطعها الموت يهدمها. أرأيت المثقل هذا؟ شفتوا اللي يهدم عمارة ويحطوا المثقل كبير ويروح كذا ونش دب، تقوم العشر من العمارة يسقط إلى أن يدهد عليها مرات فتنهدم كلها دور دور، على هو الموت يهدم كل اللذات. فهل أكثرنا من ذكره أم من الدنيا؟ القلب لم يكن ملوث بالدنيا ما يقبل، مثل ما سمعت لها عن شخص توسل يعني إني أسكت، ماذا قلت؟ نذكر الموت يا أخواني سبحان الله، فرأى أن ما هي مناسب إن واحد ميت مثلا أو شيء، فرأى أني أصبر عن هذا ولا أتكلم في قضية الموت. يرى أو يرون أن ذلك يكدر إيش عليهم أمانيهم، هو يتمنى يعيش ويتلذذ، تذكر الموت وأن ذلك لا داعي له، كل الداعي فيه. إذا أنك لم تذكر الموت تعمل لما بعد الموت وهو القيام بالإسلام توحيدا، اتباع للنبي، ترك البدع، ترك الكبائر، ترك قطيعة الرحم، ترك الظلم، استعد. فإذا ما ذكرت به غفلت. فذكر الموت والدار الآخرة والقيامة من أعظم وسائل الوعظ والتذكير، ولك أكثر الله من ذكر القيامة وأكثر من الوعظ بالموت. هو بنفسه سبحانه يعظ عباده بالموت، يقول لهم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون، كما قال الحسن البصري في القرآن رسائل القرآن الله إلى خلقه، من رسائله لخلقه حتى يتعبون ويعبدونه ولا يشركون بشيء. فالتذكير الموت أول مقصود، ما هو غير الصحاويين ذكر الموت ليش؟ المعاصي الشهواتية، اختلاط، يقول لك وغاني وكذا. صحيح أن الإنسان يذكر الموت ترك المعاصي، لكن أول مراد تذكير الموت وشو؟ إقامة التوحيد. حتى الذي يعبد البدوي والحسين يتعظ في واحد الله، لا ينقل الله فيخلده في النار ويعذب وشد العذاب، هذا المعنى يخبرنا. بس ذكر الموت، ذكر الموت كله يرجع الناس إلى ترك المعاصي الظاهرة الشهواتية وبعضها لمم، وينسون تذكير الخوارج بالموت حتى يرجعون عن تكفير المسلمين والخروج عليهم مثل، يرجعون عن البدع والضلالات حتى الله لا يعذبهم ويكونوا في النار من كلاب النار. ما يذكروا الموت لهذا المعنى، هم واقعين فيه. فيكثرون من ذكر الموت كله من أعظم أسبابه تخويف الناس ليصيروا صالحين قادرين على مواجهة السلطان في الشوارع بإعفاء اللحى. لو كانوا مهابيل في الكازينوهات وكذا ما يخرجون على السلطان. اذكروا بالموت وخوفه، واذكروا حية الزرقاء في الأردن يدفنوا ذاك الرجل تطلع الحية، قالوا بالله غيروا الماء القبر، قبر ثاني الحية، ثالث حية، قال بس اتركوه يلا، ويقذفونه في حفرة لتفعل الحية وتطلق عظام. رحت أنا إلى الزرقاء سألت كبار وجاء، قال والله نعرفه وتوارثنا، ما وصلت عندنا الحكاية دي، باطل حكاية حية الزرقاء. بل يذكرون أمور باطل قصاص من الصحويين لا 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 علاقة لها بالواقع. كل هذا التخويف ليتسارع الناس في الاهتداء إلى منهجهم، لأن معاشر النساء بالحرام والخمور والمخدرات لن يتبعهم في الشوارع ويخرج على ولي الأمر ويحارب الدوريات ويحارب حتى تخوف الموت ويصبح إيماني جاهلي يطيعه، يقول موت ترى وراك موت، طيب وش أسوي؟ أخرج بس. هذه صار تذكير الموت مطية ليش؟ تجميع الناس للخروج. إذا أول شيء يراد تذكير الموت توبة من الشرك، دعاء غير الله والتعلق بغير الله والذبح لغير الله. ثانيا اتباع الرسول حتى لا تبتدع. ثالثا الكبائر، وبعد ذلك الصغائر كسماع الأغاني. فهم راحوا لآخر شيء ليذهبوا لإذهاب أول شيء، فإنهم إذا خرجوا بسبب المعاصي ذهب الشرك وظهرت الكبائر والزنا لموت انشغال العلماء في بيوتهم، ما يدرسون المساجد ويقعدون في الخيام، تأتيهم الكهنة في الخيام ويظهر الشرك مرة أخرى لانشغال بالدماء. شو كيف يعني تلاعب بهم الشيطان؟ لأن واعظ الموت استعملوه مثل ما يستعملوا الإخوانج، يستعملوا واعظ الموت مثل ما السورية العلم يجمعون به الناس، أما الإخوانج يستعملوا الموت والمذكرات هذه يرجع الناس للخروج، وكلهم يريدوا الخروج سواء ذكر الموت ولا العلم وفوائد في الصلاة وتحرك أصبعك تحسب سلفي. وإذا به إذا جمعك أنت وغيرك قال هذول يحكمون العالم مسلكم طواغيت. نعم كما ذكر بعض الناس في خاصة مجلس محمد صالح المنجد أن الملك فهد كافر خالص يعني خلاص أعوذ بالله إلى آخره. بعد ما تجمعون الناس الإسلام سؤال جواب، بعدين مجلس خاصة الملك الفلاني كافر والملك العلاني كافر، يسبون الملوك يسبون. طيب أنت قاعد تظهر لنا فوائد في الإسلام وكذا، إيه بجمعكم به، ثم إذا جئتم إلي تستفيدون مني في المجالس الخاصة وحببتموني دليتكم على الخروج وتكفير ولاة الأمر. هذا من السورية إلا كان في مثل محمد صالح بن نجد. نعم.
قال رحمه الله: وعلى ربهم يتوكلون في أحوالهم كلها، في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. ولهذا قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها وإياكم، أي الله يقبض لها، الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا الجراح بن منهال الجزري هو أبو العطوف عن الزهري عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان المدينة، فجعل يلتقط من التمر ويأكل، فقال لي: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قال: قلت لا أشتهيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن اشتهيته، وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين. قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله، ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبئ رزقا لغد. قال: وهذا حديث غريب، وأبو العطوف الجزري ضعيف
ولا يصح إسناده أيضا غير أبو العطوف. وش فيه أيضا؟
رجل
مبهم في إسناده هذا الحديث
ضعيف.
لا يصح إسناده، ضعيف فلا يصح إسناده. وأما كنز الأموال فجمهور الصحابة كانوا يجوزونها، لأن سيد الأولين والآخرين كان يحكم على المال المكنوز أنه ليس بكنز ما دام يؤدي زكاته، إلا أبو ذر فاجتهد رضي الله تعالى عنه، وكان يمر على الناس ويقول لهم: اللي يكنز المال ولو يعني من غض النظر عن أدى زكاته ولا ما أدى، لا تنكزوا، أنفقوا، لا يقعد عندكم شيء. كان ينهى عن كنز الأموال، لكن هذا كان اجتهاد، كما كان بعض الصحابة يجتهد كغسل داخل عينيه. نعم، إذا خالف الموقوف المرفوع أخذنا بإيش؟ المرفوع من كلام النبي. النبي قال: أي مال بلغ أن تؤدي الزكاة فزكيته فليس بكنز. نعم، وأما المرأة الرتبة الأعلى وهو أنه لا يتمنى الإنسان الكنوز، ما يتمناها، هذا المستحب ليس واجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب، يعني ملياردير أكون، ما كان يحب يكون ملياردير رسول الله، إلا إيش ديناران أو ثلاث أكتنزهم ليش لدين أسده يعني بس. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. مات وهو مديون في درع اليهودي، كان يقترض أو اقترض قوت سنة لأهله، المهم درع للقوت، للقوت الدين كان للقوت، ما كان للإرفاع كما يفعل الناس اليوم. الدهرات 2600 ويشتري جوال 5000، مديون في جوال. نعم، صلى الله العافية. فحينئذ قال النبي: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، أي بالدين الذي يعني لا داعي له. وما كانت ميمونة تستدين وتقول إن الله مع الدائن، حديث المحمول إن كانت تستدين لحاجة رضي الله عنها. فالمقصود أن الله رغب في الجنة وذكر الغرف. ليش لما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي يبقون في الجنة في غرفة؟ أكثر ما ترغب به الرجل السكن لما؟ استقرار. أصحاب الجنة خير مستقر، فأكثر ما يستقرون الجنة أهل الجنة في الغرف. فبين لهم الغرف هذه وش أو ما هي. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، وإن تتساوت الغرف، لكن في نوع منها يرى ظاهرها من باطنها. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، لمن جمع هذه الصفات سوية. هل أن تطعم الطعام الفقراء؟ انظر لتتبوأ هذه المنزلة. وأطاب الكلام، هل تطيب الكلام فتعطي كل إنسان بحسبه؟ إذا دخلت عليه الأمر تحسن احترامه، الوالدين تحسن الخطاب معه، القرين لك من أصحابك تحسن معهم الخطاب وقول الناس حسنة، وعندما تذكر أحد بفجأة موت لأبيه تحسن العزاء له. المهم تطيب الكلام بخلاف صاحب الفحش والتفحش لن تركه الناس اتقاء فحش، هو كما جاء في حديث البخاري: متى عاهدتيني يا عائشة فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء فحشي. واليوم اللي تقيه الناس اتقاء لسانه قوي شخصية يسمونه الجهلة وفلان والله عيب، يبي يسفسب الناس ويقول مش هذا العيب، هذا بذيء، والله لا يحب الفاحش البذيء. فربما أعجب بنفسه من هذا الخلق الدنيء، هذا مصيبة. يعجب الإنسان نفسه بكثرة الفواحش، بدأت الإنسان سيئة فيعجب أن الناس اتقوه وكذا وخايفين مني، هذا اللي بدأت الإنسان، هذا يدل أنك شر الناس يوم القيامة قد تكون، أنك من تركه الناس تقع فحشه لا يفرح، بل هو أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة من اتقاه الناس لفحش لساني. إن الله لا يحب الفاحش البذيء، بذيء اللسان. شوف حتى في اليهود كيف رب النبي عائشة، قالت على بعلها الكريم صلى الله عليه وسلم، دخلت يهود عليه: السلام عليك يا محمد. أصابها شيء حتى ما شعرت بنفسها من الغضب للرسول، لكن النبي ما عذرها. قالت: عليكم غضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير. تقول السام يعني موت عليك يا محمد قدامه يعني. فقال: ما هي عائشة، الله يحب الفحش. شوف في اليهود. فقال: ألم تسمع رسول الله إيش قالوا؟ يقولوا عليك الموت. قال: ألم تسمع ما قلت لهم؟ قلت عليكم. رجح صلى الله عليه وسلم حتى في اليهود أن يسلم لسانك من إيش؟ من أن تكون فاحش بذيء. فكيف المسلم أذل على المؤمنين؟ أذل على المؤمنين. وحينئذ هل يجوز الشدة بالكلام؟ كيف تجمع بين كلام عائشة هذا كلام النبي عائشة والشدة اللي حصلت من الصحابة في الكفار؟ فإنه لما قال أعلو هبل أو كما ذكر قال تردى أبو بكر المعروف اللين أبو بكر اللي كان بكاء أسيف، مع ذلك قال أمصص بذر اللات، بذر المرأة معروف مجمع شهوتها وقبولها، وهو عضو صغير كعرف الديك وإلى آخره، فقال يلا أمصص بذر اللات، بذر اللات تبكيث اللات. وقال كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من تعزى بعزى الجاهلية فعظوا بهني أبيه ولا تكن، عظ إير أبيك كما قيل. فإذا هذا يكون التشديد بحسب، نعم بحسب، كما قال وإني أظنك فرعون مثبورا موسى مع أنه بعث إليه بالليل، فيكون التشديد من دونه بحسب الشخص، يعني يشدد معاه الكلام، وأحيانا يبتعد عن مثل ذلك بحسب المصلحة الراجحة الشرعية أو دفع المفسد الأرجح. طيب لمن أطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام؟ يا إخوان تابع الصيام والصلاة ليس العشر ذي الحجة فقط، الآن صوم اثنين وخميس، أي نعم تابع، تابع العبادة، تابع الصلاة في وقتها، وليس وقت أيام رمضان تصلي في وقتها، يروح رمضان يفوتك الفجر كثيرا، يروح رمضان مولى فجر ما فاته، تابع حتى تكون أهل الغرف هذه، تابع موسم تصلح الصلاة ما تتابع. انظر ما أحسن عبارة النبوية هذه، وتابع الصلاة، تابع وتابع أولادك في الإنكار عليهم من النوم، وتقعد في سمر رمضان يلا رمضان الدنيا يا أولاد قوموا الصلاة، وبعدين لما يصير الدنيا مي رمضان ناموا يا بد رمضان وغيره تنكر العيال تأخر على الصلاة، ها؟ أما تصعيم لأجل الاختبارات ثم ينامون وقت الإجازات، ها؟ وأقبح ما أسمعه، ما أسمع، أسأل الله لا نسمعه، قوم يا عيال يلا خلاص خلص العيال اختبارات الصلاة خلاص خلص مستحرين تعبين خليم. هذا أنكر ابن تيمية جدا قابسة الشرعية، والأم تفسد الولد بأن ينكر الأب ويصلح ويؤدب، ثم تأتي الأم وتظهر نكيرة على الأب بزعم مصلحة الولد، فالولد إيش يصير له؟ يخرق جاه الأبوة ويدعي الظلم فلا يسمع من الوالد، أمامه المرأة الجاهلة تعانده وتظهر الحنان على الولد وأن الأب قاسي، يوجه ويصلي خلاص خلاص اختبارات خليه ينام، تعبانين كانوا خمس أيام عشر أيام واختبروا أنا مرتاح، نسأل الله العافية خلاص إجازة ترى خلص خمس اختبارات صحيحهم ليش إيش إن وجد هذا فأقبح بها من امرأة ومن رفيق العمر صديق السوء أن تظهر الإنكار على الزوج فيما يصلح الولد، بل تعين الزوج تجعل صوتها مع صوته حتى لا يكسر هيبة الأب، كما ذكر ابن القيم ابن تيمية في السياسة الشرعية رحمة الله عليه. وصلى بالليل والناس قيام، كان من هؤلاء أبو بكر الصديق، والناس نيام، حينئذ يدخل هذه الجنة. طيب الغرفة في الجنة صفوها لي، أنا أذكر لكم ما أحفظ فإن نسيت فذكرون، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها اللي هي الإسمنت اللي بين الطوبتين المسك، يعني وانت قاعد من غير غلمان أو أحد ما يدخل عليك بطيب والألوة، وانت شب رايحة طيبة في الغرفة قاعد صباح مساء رايح طيبة، لا تأتيك من جدران غرفتك في الجنة، صلى الله يجعلنا وياكم من أهلها. ثم نوع آخر غرف يرى باطنها من ظاهرها كما سمعت لمن. ثالث فيها زرابي، والآن بلغتها المغرب الآن الزرابي السجاد، السجاد هذا الزرابي لكن فخمة في الجنة لم يرى مثلها في الدنيا. وفيها نمارق وفيها مخدات مصفوفة على صورة جميلة وأرائك على سرر موضونة تكين عليها متقابلين، ويجعل لهم مجالس يلقي بعضهم بعض، صالات كبيرة أو المهم أو في حدائق الجنة، المهم يتقابلون يتكلمون مع بعض. يعني الرجل من أهل الجنة ليس يكلم أهله بس فيها، في وقت يكلم أهله ويقعد معهم ويطلع لمن كان طبقته في الجنة هو يشوفه، أو يشوفون بعض في سوق الجنة عفوا، الطبقة العليا تنزل للسفلة في سوق الجنة لتقول نعم، ويصير لهم مجالس يتحدثون فيها. يعني تقول في نفسك الآن سمعت أن الله يقول إخوانا عسر متقابلين، كيف إخوانا عسر متقابلين؟ طيب فلان في الدرجة اللهم لبارك 89 في الجنة بوك، كان يقوم الليل ويحضر كل الدروس ما يغيب على الدروس، ويفعل ويجي الصف الأول ويقوم الليل ويطيب الكلام ويتصدق، صار فوق مرة بالجنة، يعني جاب اللي يسموه امتياز يعني صح التعبير في تخرجه، امتياز طلع فوق. طيب إلا الثاني مفرط، إذا حضر درسين غاب ثلاثة إلى آخره، ويجي في الصف الأخير في الصلاة فصار في المرتبة الرابعة. طيب هذا كيف إخوانا سموا تقابلي؟ يعرفون بعض، جيران كانوا بين المعرفة، وين الإخوان عشر المتقابلين؟ وين تقابلوا؟ بعيد أن المرتبة الثالثة يطلع تنعم فوق عنده، لا ما جاب عمله تطلع له فوق. وذاك وش ذنبه؟ إنه لما يجي يقابله ينزل ويترك النعيم والفخامة اللي هو فيها وينزل تحت عنده. فقيل يلقون بعض في سوق الجنة، فقد هناك تنصب لهم مجالس يتكلمون فيها. قلنا إن كنا في أهلنا مشفقين، إن كنا ندعون في المجالس مشتركة في أسواق الجنة، التخوف جوز مشترك. نسأل الله يجعلنا وإياكم منها. نعم. وحينئذ في تلك اللالة يجيهم غدا يخدمون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يذكرونهم باللي خلاهم يدخلون الجنة، يفرحون والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وذكر الصبر لأنه هو الذي أوردهم هذا المنازل العلى في الجنة، صبره على قيام الليل، صبره على الإحسان للخلق وعلى حسن الخلق وعلى طيب الكلام وعلى الفقر والدين، صبروا فما غيروا، سخطوا على الله أنه جعلهم دين وحصل لهم فلان عنده وأنا ما عندي، رضوا بقدر الله عليه ورفع. فالملائكة حينئذ تفرحهم تعطيهم بالكلمات المفرحة إنه هذا مقامكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اللهم اجعلنا منهم. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض، فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش، فيظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه، فيقيد الله تعالى طيرا صغارا كالبرغش فيغشاه، فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفر عنه، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطف عليه بالحضانة والرزق. ولهذا قال الشاعر: يا رزاق النعاب في عشه، وجابر العظم الكسير المهيض.
كيف يعني آيات الطيور يا أخوان؟ والله أنا تفقدت عالم الطيور في بعض أحوالها أو في بعض أنواعها، وجدت عجب والله. شوف هذا الغراب يفقس بيضة يقوم يطلع الزغلول كما يسمونه العامة، يمكن بالحال العربية، المهم يطلع الزغاليل بيض الوجه. أول ما شوف ولده كذا يعني كنا عنده في زعمه كنا مبهج ولده، طالع فيه كذا لونه أبيض وسود ينفر من ولده. طيب من يأكل الفاتحة؟ سخر لهم طيور صغار لهم يقتات منها لين يكبر ويسود بعدين يجي له. فمن أطعم ذيك الفترة اللي تركه والديه؟ يبين الله لك هو الرزاق شاق له طفل هذا الصغير، من يطعمه؟ وفي البيضة من أطعم؟ الأب ما يقدر يطعم بيض، مش يقعد الأم. شفتهم كيف يتناوبون؟ أنا ناوب الأم، يتناوب الأب، يقعد هو أب هيبة الصخر هيبة وقعد على البيضة دايه خلاص مسخر. وتروح الأنثى تجيب لها الطعام، ترمي لها إياه سمكة ولا ترمي لها شيء ويقعد يأكل ويمل بطنه، ثم خلاص يروح يدقد على البيض ويحكم من الطريف أن راحت الأم تقتات له. تعاد مل شوي الصقر، تحرك حركة حركتين كسر واحدة من البيضات، شال هم من المرأة بتجيها الآن وزعق عليه قتلت ولدي. أي والله. فجاءت تعاد بالأكل، فسبحان الله كيف يدرك إحساس الأم زوجته، يعني ما عندهم زواجهم كذا، يعني أم معي بعد فترة معه، مقصود في ذاك الفترة يعني أم في ذيك الفترة يعني زوجة ذيك الفترة. إيه وبعدين جاء جاءت الأنثى، تصور إنه صار يواجهها بوجهها كذا، تروح هنا يروح كذا داس من البيضة. كيف يلهم أن الأم تصرخ عليه الآن ولدي كسرت له بيضة وتلومه بلغة اللغة ما يفهمها مثل سليمان عليه السلام؟ فصار يدس ألين عاد ربنا يحله يعني ويدس. وطائر آخر هذا اسمه الواقواق، نذل، وأنذر الناس من كان نذلا مع عياله، إن ما ظنت إنه يعني يكرمهم، إذا ما في عيالك خير من يكون لك خير؟ هذا الطائر النذل الأم تطير، وإذا جاء وقت التفقيص أو البيض عفوا فتشوف لها عش مناسب وتضع عيالها فيه غير عشها، وتروح تصرف حتى ما تجي تعاهد تشوف عيالي ايش سوى طعمهم ولا لا، خلاص تنساهم، أعوذ بالله والله تنساهم. وجد منها وجد أمهات، ويعني أعوذ بالله ما ودي أكمل الباقي، أعوذ بالله أعوذ بالله، تركوا عيالهم وراحوا خلاص يموتوا ما يموتوا، يعني محلة اللي يسمون العامة الضمير ما فيه خلاص، ولا ألمهم ضمير ولا كأنه جاب له وش يسمونها دجاجة مو بولد، دجاجة أكلته خلاص اشتراها من السوق ومسيت، فتبيض في عيش غيره. لكن تحاول تشوف من البيض اللي تحط بيضها معاهم يشبه بيض، يعني المهم تحط بيض البيضة معاهم. والولد الفرخة ليش؟ يقولك عوام وش اسمها دي؟ فرخة البط؟ ها؟ الولد نذل بعد، أنذل من أمه. أول ما تفكس يفكس ويطلع الولد، ولد الوقواق هذا وش يسوي؟ أعمى ما يشوف بعد، يتحسس كذا يشوف بيضة عنده ينافسها يروح يطلعها، يطلع كل البيض يبقى الواحدة، يعني ما رحم حتى ذول الصغيرين، وجاي أمه جابته عندهم طفيلي يعني ويبغى الوحدة بعد. أخلاق خبيثة لو وجد في ابن آدم كرهناه والله، يتخيل يجي واحد بيت واحد يقول لي اطلع اطلع بالبيتي، أخلاق نذل نذالة يعني. فيقعد يستميت تلقاه زغلول جلد كله وجناحه ما طلع، وارينا طلع البيض كسرها كله بعد الوحده. عاد اللومات مفطورة، إن مدام حطينا بيضنا في هذا العش جائز حية تجي تأكل بعض البيض، بعض حتى لو قاعد واحد أظل أطعمه، يبعد يطعم لوحده، وأحيانا ما يقدر يخرجهم فيفقصون كلهم مع بعض، طبعا هو وغيره، فيظهر هو كبير وهم صغار، والأم تبلعها يعني تقول لعله طفرة تأكلهم كله، وهذا مو منه، هي مفطورة تأكله في العش. فخلق الله في الطيور أشياء، ونوع من الطيور يسوي عشها بطريقة تكنولوجية كأنها يابانية، العش كذا حتى مستطيل، ويعرف أن الحياية تأكل الصغار بالشم، فيصنع دورين أو بابين، باب علوي لها هي ما يمكن يدخل الحية، وباب سفلي إذا رأت الحية تدخل شم، فإذا دخلت الحية تدخل طريق مسدود، شوف ما تقدر تقوم ترجع تمشي، ولما يأكل عياله يروح من الماء من عش المكان السالك العيال، فيكون بالطريقة هذه الحياة تصدم ما تلقى. وهذا الباب الثاني يدخل وتشوف بيضة وتنام عليه، شوف الفنكة وش يعرف ان الحياة يصيدون عياله وتسوي لهم ايش هذا التكنولوجيا من البيبان، اشتريها هذه وهي قاعد تبري العش وتنظم العش، تقول لا خلني انا يرى الباب هذا ضبطها مهندسة عرفها بقى. عالم يعني سبحان الله، الطيور عجيب عجيب جدا، لا إله إلا الله. ويجي إذا جاء الطير وشاف إنه مفترس كالغربان أكل بعض عياله كالصقر، سبحان الله يمتعض الصقر يحس من البيض نقص وينتقم لعياله شد الانتقام، يجي ويشوف على بلاك الغضب لما يشوف ما في بيضة، يناظر من أكلها ويطلع برا ويجي ألين يرصد المعتدي، يشم الرائحة الفوردة يكون فمه معضها أو شيء، ويروح يبحث عنه لين يجيله ويمزقه، يمزق وتمزيق، عالم عجيب، لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وترزقوا. قال البيهقي: أخبرنا إملاء أبو قال أخبرنا إملاء أبو الحسن عن علي بن محمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثني محمد بن سنان قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل المدينة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا. قال: ورويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابنه لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا. وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهم، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا، وفي لفظ: سافروا مع ذوي الجد والميسرة. قال: ورويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم.
نعم. هذا الحديث إسناده هو حديث سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا، أليس من رواية ابن الهيعة؟
نعم.
طيب ليش من ضعفه؟ لأن من رواية قتيبة بن سعيد
عن البغلاني. نعم.
فابن الهيعة إذا روى عنه قتيبة بن سعيد وعبد الله بن وهب مثل عبد الله بن وهب و
عبد الله بن يزيد المقري
عبد الله بن يزيد المقري هؤلاء يجعلون روايته من صحيح أو من الرواية الحسنة عنه. هذا الحديث صوم وتصح وغنم وغزل تغنمه، نعم، قال الباني حسن سناده، نعم، وصوم وتصح ضعيف، نعم.
قال: وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال رحمه الله: يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأن المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم واختلاف أرزاقهم ففوات بينهم، فمنهم الغني والفقير، وهو العليم بما يصلح كلا منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر. فذكر أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها، فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
الآن شبه أخرى، يقول اليوم أهل الشرك من عباد البدوي والحسين ونفيسة: حين نصلي الصلوات الخمس ونحج بيت الله ونضحي ونحضر الجمعة والجماعات ونحفظ القرآن ونصوم الاثنين والخميس، فلماذا تحكمون علينا بالشرك؟ فنقول لهم: كانوا كفار قريش عندهم عبادات، وما كانوا صلاتهم
عند البيت،
يطوفون إلا مكان تصلي، وكانوا يحجون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. لكن يقول ما نفعتهم العبادات. ليش؟ لأنهم أشركوا، نقضوا هذا العبادات، كما قالت عائشة: يا رسول الله بن جدعان، كان صحيح البخاري أو مسلم، كان يصل الرحم ويقر الضيف، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي، يوم الدين. فإذا من أتى بالعاقب من عاقب الإسلام لا تنفع حتى لا إله إلا الله، فضلا أن ينفعه قيامه لليل وصدقاته وكرامه للضيف وصلة الرحم. لما روى مسلم في صحيح حديث موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دونه حرمه الله على النار. لذلك أذكر نقل لي قول الشيخ بن باز، قال: لو أحد قادة البعث صدام حسين لو قال لا إله إلا الله لم يلتفت إليه حتى يكفر بحزب البعث. إذن لابد يقول لا إله إلا الله ويكفر ما يعبد من دونه، يتبرى. واضح؟ ما تنفع لا إله إلا الله ويشرك، ما تنفع لا إله إلا الله. نعم، مسند. طيب، وصوم تصح، الحديث خرجه الطبراني لكن من طريق زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فلم يروي هذا اللفظ إلا زهير وهو ضعيف فلا يصح إسناده. صوم تصح. طيب،